أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المسألة الثالثة: فيما لو اختلف المجتهدان، المجتهد الذي يرجع إليه الولد الأكبر والمجتهد الذي يرجع إليه بقية الورث. اللي يرجع إليه الولد الأكبر مثلا يقول أن الحبوة تؤخذ بالمجان بلا عوض، بينما مرجع لسائر الورثة يقول لا، لازم يدفع له. المرجع الذي يرجع إليه الولد الأكبر يقول بالوجوب، يجب دفع الحبوة، والبقية الورثة مرجعهم يقول بالاستحباب، إحنا ما ملزمين أن ندفع لك الورث. كيف تحل مثل هذه القضايا لو كان هناك خلاف اجتهادي بين الطرفين؟ قال المحقق النراقي قدس سره: لو كان هناك مجتهدان مختلفان، وافقه المحقق الماماقاني على ذلك، نقل نص كلامه من دون أي زيادة، وقال في نهاية: وهو موجه منطبق على قواعد القضاء بكل تفاصيله، ما أضاف شيء في رسالته تحفة الصفو. لو كان هناك مجتهدان مختلفان، بس هاي المختلفان المحقق ماماقاني سواها مختلفين، وكأنه نظر إلى أنها خبر كان، وهذا ليس تاما. يبدو أن الأقرب هو ما أثبته المحقق نراقي: مختلفان صفة لمجتهدان، كان هنا إما هي كانت تامة أصلا ليست ناقصة حتى تأخذ اسم وخبر، كان هنا تام، فكان هناك. ولو فرضنا أنها كان ناقصة، فهناك وشبه الجملة خبر مقدم ومجتهدان مبتدأ ومختلفان صفة له. فإذا هذا التغيير من المحقق الماماقاني كأنه ليس في محله، والأقرب هو ما أثبته المحقق النراقي. لو كان هناك مجتهدان مختلفان في مسائل الحبوة من الوجوب والاستحباب، مرجع الولد الأكبر يقول بالوجوب، أو بيناتنا هو دور مرجع يقول بالوجوب حتى يأخذ الحبوة، هكذا إذا أردنا لا نحسن الله، بينما مرجع سائر الورثة يقول بالاستحباب، فإحنا ملزم كيف؟ أو اختلفا في المجانية والاحتساب، مرجع الولد الأكبر يقول الحبوة تأخذ مجان، أولئك مرجعهم يقول تأخذ بعوض. أو فيما يحبى به من الأنواع أو أفراد الأنواع، اختلفوا، مرجع الولد الأكبر يقول مو بس الأربعة ذني حبوة، لا يدخل فيها الكتب والسلاح والراحلة، التزاما بالشيخ الصدوق قال ذلك، بينما مرجع سائر الورثة يقول لا، خصوص الأربعة. اختلفوا في مثل هذه أو نحو ذلك، وقلد كل من أكبر الذكور وسائر الورثة واحدا منهما ممن فيه الصرفة له، ياهل يصرف له وبمصلحة له، هذا قلد هذا وذاك قلد ذاك. قال: فإن عمل أحدهما بمقتضى رأي مجتهده ولم يزاحمه الآخر، الولد الأكبر عمل بمقتضى مرجعه وقال هاي تعطى مجانا ووجوبا، فأخذ الحبوة لأن حقه وجوبا ومجانا، ولم يزاحمه الآخر، سائر الورثة ما اعترضوا، إما تبرعا له قالوا خلص حتى لو مرجعنا ما يقول بذلك بالعافية عليه، أنت أخونا الكبير، أو جهلا بأن له المزاحمة، جاهلين سائر الورثة أنه لهم أن يقولوا لا تعال وين ما أخذت طينا ما يقابلها من العوض، ما يدرون أن لهم هذا الحق، ذبه وراء هكذا بالعامية، أو لعدم اقتداره على مزاحمته، سائر الورثة ما عندهم في السلطة في الإمكانية حتى يجون ينتزعوها منا أو يقولوا لها بأن إلى آخره. قال: إذن في كل هذه الصور ما دام ماكو مزاحمة من الآخر، إحنا شو وقت نترافع للقضاء لما توجد دعوة ودعوة مقابل مدعي ومنكر. هنا إذا الآخر ما مزاحم ولا معترض خلص شاش عندك بعد، فلا شيء على الأول. الولد الأكبر يأخذ الحبوخ ويحل له ما أخذه تقليدا لمجتهديه، يحل له هذه الحبوة وتصير إله باعتبار تقليده، تقليد أن يأخذ الحبوة وجوبا ومجانا وتشمل غير الأربعة، خلص يأخذ كل أكو مزاح. سنعد نتوقف شوية قبل ما نكمل كلام محقق نراقي، يعني السخو إذا تبرع عن سائر الورثة لم يزاحموا هذا من تيم من برضاهم محلولة، لكن أنه إذا كان جهلا بالمزاحمة جهلا بأن لهم حق فلم يطالبوا متبرعا ولا تنازلوا برضاهم، وإنما جاهلين بأن لهم حق أو لعدم اقتدارهم ما عندهم قابلية أن يزاحموا هذا الولد الأكبر إلى آخره، فالمفروض هنا تعلمون أن الحق لو كان هذا الشخص لو كان لسائر الورثة حق بمقتضى تقليدهم هذا كل المعيار يصير، هم إلهم حق بمقتضى تقليدهم لو لا، إذا إلهم حق فإذا سكوتهم عن حقهم جهلا أو لعدم اقتدارهم ما يسقط حقهم. نفرض الولد الأكبر قبل غيره يجي يقول لهم أنتم ترى تقلدون مرجع ومرجعكم ما يقول بوجوب دفع هاي الحبوة إلي، فإحنا شنو رأيكم شلون نتفق شلون نحل المشكلة. وإذا مو الولد الأكبر ينبه يجب على الآخرين أن ينبهوا لأن لكم حقا في الأمر، روحوا قلوا للولد الأكبر قلوا له هاي ما تأخذ مجانا هاي تأخذ بعوض، طالبوه بالعوض. فسكوتهم جهلا أي صاحب حق سكوته جهلا أو لعدم اقتداره ما يسقط حق، حتى تقول هنا ويحل له ما أخذه. نعم إذا تبرع عن تنازل خلص سائر الورثة تنازلوا هذا برضاهم ما عندنا اعتراض، لكن بقية فكون الثبت هو هذا تقليدهم المخالف سائر الورث يعطيهم حقا لو لا، إذا يعطيهم حقا فسكوتهم عنه جهلا ولعدم الاقتدار ما يسقط حق، وإذا لا ما يوجب حقا لهم، ويمكن هو هذا الأقرب لأنه هذا التقليد هم كأنه في حكم الغير، الحبوة من اختصاص الولد الأكبر هم عندهم تقليد يخالف تقليده، هذا كأنه تقليد في تكليف الغير ما يأثر تقليدهم، تقليدهم في الحبوة هي الحبوة مو مالتهم هي الحبوة مال الولد الأكبر، فإذا كان لهم تقليد آخر مخالف هذا ما يعطيهم فتح حق بها، أما إذا يعطيهم حق لا جائز سكوتهم وعدم مزاحمتهم جهلا أو لعدم الاقتدار ما يسقط حقه. والأصح من ذلك أن يرجعوا إلى الحاكم الشرعي، هذا باعتبار هذه قضية اختلاف بينهم، يرجعوا للحاكم الشرعي وهو الذي يقرر ماذا ستكون النتيجة. إذن هذا الشق الأول من كلامه علقنا عليه، أقول إن كان تقليد سائر الورثة المخالف يوجب حقا لهم خلنا نثبت هاي، فلا يسقط بترك المطالبة به جهلا أو لمانع وهو عدم الاقتدار، بل على الولد الأكبر وغيره تنبيههم إليه تنبيه الورث، وإن لم يوجب لهم حقا اختلاف بالتقليد ما يوجب لهم حق. ليش؟ لأن الحبوة مختصة بالولد الأكبر فتقليدهم يكون في تكليف الغير ما لهم علاقة، وإذا تقليدهم مخالف يمو يمهم الحبوة حتى ننظر في تقليدهم موافق أو مخالف، فتقليدهم يكون في تكليف الغير فلا أثر له. وهذا هو الوجه، إذا أردنا أن نعطي وجها لحل الحبوة للولد الأكبر هذا هو الوجه، وليس أنهم لم يزاحموا ولم يزاحموا جهلا لم يزاحموا لوجود مانع هذا ما يسقط حقهم، فإن تثبتهم لهم حق بمقتضى تقليدهم المخالف وليس لهم حق، إذا ليس لهم حق خلص إذا سكتوا جهلا أو لمانع الولد الأكبر فيه حل. قال قدس سره فإن نازعه وزاحمه لهنا صارت خصومة ومرافعة، وسائر الورثة نازع الولد الأكبر وقال له أعطني، أنا أقلد مرجعا يقول الحبو بالعوض، أعطني العوض. فإن نازعه وزاحمه فإن اتفق على اختيار مجتهد للترافع فلا كلام، خلص المجتهد ينظر بالقضية والحكم حكمه. إذا اتفق على قاض محدد معين مجتهد يترافعان إليه، وإن تنازع في ذلك أحدهما يقول نرجع لقاضي زيد والآخر يقول نرجع لقاضي عامر، كل من مثل يريد القاضي الذي والحاكم الذي يصرف له. قال فإن كان بعد التصر، شلون نحلها هاي؟ أي قاض ينظر بالقضية والقاضيان لهما موقفان مختلفان، ما راح يحل المشكلة. فإن كان بعد التصرف في المتنازع فيه، بعد أن تصرف الولد الأكبر حصلت هذه المرافعة والخصومة وأخذه من قبل الولد الأكبر، فالمزاحم للمتصرف المريد استرداده منه يكون مدعيا. وإحنا عندنا قاعدة أن المدعي هو الذي له اختيار القاضي والحاكم الذي يتحاكمون إليه. فالآن هذا التشقيق بالمسألة، هذول لما تزاحما ورفع أمرهما إذا اتفق على حاكم شرعي خلص هو ينظر ويطبق حكمه كيفما اتفق، وإذا لا اختلف فحينئذ هذا فيه تشقيق. هل الولد الأكبر أخذ الحبوة وتصرف فيها؟ إذن حينئذ سيكون الآخر هو المدعي، والولد الأكبر سيكون منكرا لأنه يده على الحبوة ومتصرف فيها صاحب يد، فقوله موافق للأصل، إذن هو المنكر. والآخرون اللي يدعون شيئا سائر الورثة هم مدعون، وحينئذ من الذي يعين الحاكم؟ المدعي. قال وإن تنازع في ذلك فإن كان بعد التصرف، تصرف الولد الأكبر في المتنازع فيه وأخذه، الحبوة محل التنازع، فالمزاحم للمتصرف المريد استرداده منه يكون مدعيا، يعني صاحب يد راح يصير الولد الأكبر، فيكون قوله مع الأصل ويكون هو المنكر، بينما الآخر سائر الورثة سيكون مدعي. قال ويقدم من اختاره للمرافعة لأنه يكون مدعيا، المدعي هو الذي يكون له المبادرة في اختيار الحاكم والقاضي الذي ينظر في القضية. فالآن لما ثبتنا أن سائر الورثة هم المدعون خلاص هم الذين يحددون من هو الحاكم اللي ينظر. وإن كان قبل ذلك، قبل أن يأخذها الولد الأكبر ويتصرف فيها ويصير صاحب يد عليها حتى نحدد هو منكر وسائر الورثة مدعي، كأن يكون المتنازع فيه في يد ثالث، ولا بيد الولد الأكبر ولا بيد سائر الورثة، كانت الحبوة أمانة عند أحد، فلذلك لا هذا تصرف بها ولا هذا، كأن يكون المتنازع فيه في يد ثالث لا يؤديه هذا الثالث لأنه مؤتمن عليه إلا بعد تعين من يجب الأداء إليه. شافهم ذول مختلفين، هذا يقول تدفع بعوض، هذا فقال خلاص أنا ما أنطيها لا لهذا ولا لهذا، حلونا المشكلة بينكم وخلنا نشوف الحكم الشرعي القاضي ماذا يقول، أنا أعطيها وطبقا لذلك. فما أعطى، إذن ما تصرف الولد الأكبر حتى يكون صاحب يد يكون هو المنكر والآخر المدعي. قال إلا بعد تعين من يجب الأداء إليه، أو منعهما مانع من التصرف قبل رفع النزاع، لا هذا قدر لوجود مانع، لا الولد الأكبر أخذ الحبوة والصرف به ولا سائر الورثة، أو امتنع كل منهما من التصرف مخافة صيرورة الآخر مدعيا، لهم اختيارا امتنعوا عن التصرف في الحبوة لأنه علموا، متفقهون علموا أنه إذا أخذوا الحبوة وصرفوا بها راح يصير الآخر هو المدعي، وإذا صار الآخر هو المدعي معناه هو راح يعين القاضي الذي يترافعون إليه، فقال لك ما أتصرف بها حتى أبقى أنا مدعي ذاك الآخر قال أنا ما أصرف حتى أبقى أنا مدعي اللي يلحق في تعيين الحاكم. فإذن أسباب عديدة أنهم لم يتصرفوا بهذه الحبوة لأنها أمانة عند أحد وما انطاها لا لهذا ولا هذا، أو يوجد مانع منع من هذا ومن هذا، أو كل منهما اختيارا امتنع عن التصرف بها حتى يبقى مدعي ليصير منكر، أو امتنع كل منهما من التصرف مخافة صيرورة الآخر مدعيا. ليش هالمخافة؟ لأن إذا صار مدعي معناه هو راح يعين القاضي لينظر بالقضية، وهو ما يريد، يريد هو يعين القاضي. وشنو تشار الآن هنا؟ من والمن الروح؟ فيقدم مختار من رجحه الإمام في مقبولة عمر بن حنظلة. الإمام يقول خذ بقول أفقههما أو راعيهما أصدقهما، فحينئذ ننظر من الذي ينطبق عليه أكثر هذه الأوصاف، هو الذي ينظر في القضية ويقدم حكمه. قال لتلك الأخبار، هي الأخبار أمرت بذلك، قال إذا اختلفا فخذ بأفقههما بأورائهما به، وإن لم يكن هناك راجح لا كلاهما فقيهان ورعان صادقان عادلان، بل تساوى المجتهدان أو لم يمكن تعيين الراجح، فالظاهر حينئذ نفوذ حكم كل من حكم أولا بعد مطالبة أحد المتنازعين، ما دام كلا المتنازعين مدعي، هذا مدعي وهذا مدعي، هذا يقول لي بلا عوض الولد الأكبر، وذلك يقول لي بعوض، هذا يقول الحبوة الولد الأكبر تشمل الراحلة والكتب، ذاك يقول، كل منهم مدعي، والحكام كلهم بنفس الدرجة من الفقاهة والعدالة والصدق والنزاهة إلى آخره، فمن؟ فهذا تحاكم لأحد وهذا تحاكم لأحد، ياه القبل ياه الأول نظر في القضية وحكم، هذا الذي يجري حكمه ليس للآخر أن ينقضه، هذا واضح. قال فالظاهر حينئذ نفوذ حكم كل من حكم أولا، أي من الحاكمين للطرفين، بعد مطالبة أحد المتنازعين الحكم من كل منهما مدعي، فكل منهم رفع قضيته إلى حاكم، فأي منهما الذي حكم أولا هو هذا، لأنه حاكم منصوب من الإمام حكم بحكمه، الإمام في مقبولة عمر بن حنظلة هو هكذا، قال إذا اختلفتم ارجعوا، فينفذ لكل من حكم له وعلى كل من حكم عليه، خلص فعلى الطرف الآخر أن يذعن لهذا الحكم، لأن حكم الحاكم الشرعي لا يجوز نقضه، فياه اللي تصدى من الحاكمين أول ما نطبق القواعد ننظر من هو منكر من هو مدعي، المدعي هو الذي يعين الحاكم، ما تصرف أحدهما بالحبوة إذن كلاهما مدعيان، فياه اللي يقدم أولا. المحقق الماماقاني قلنا وافقه في كل ما قال، نقل نص المسألة تماما وقال وهو موجه منطبق على قواعد القضاء. هنا أيضا تعليق أنه هل هو تجري هنا قواعد القضاء، يعني هذا الاختلاف هل ينطبق عليه قواعد المرافعات والخصومات؟ الظاهر لا، وأنه بعيد، هذا هنا اختلاف في الفتوى، والاختلاف في الفتوى يحتاج إلى ترجيح بالأعلمية والمطابقة لقواعد الاستنباط الشرعي، فالرجوع حينئذ إلى الحاكم الشرعي ليس بعنوان القضاء، القضاء النظر في الخصومات الراجعة منشأها إلى اختلاف الأشخاص، أما اختلاف الفتوى إذا اختلف فهي نحتاج إلى ترجيح أحد الفتويين وفق القواعد الاستنباط الشرعي. فالحاكم الشرعي الآن لما نذهب إليه ليحلنا هذه القضية ليس لأنها خصومة ويطبق قواعد الخصومات، وإنما لأنك من أهل الخبرة اللي تستطيع أن تحدد من هو الأعلم، وحينئذ من هو الذي فتواه تجري، هل فتوى هذا الذي يقلده الولد أكبر أم ذا؟ لأنك من أهل الخبرة، رجح لنا أي الفتوىين. هنا قلنا في أكثر من مرة أن وجوب تقليد الأعلم وجوب حلالي، بمعنى أن يجب في كل مسألة مسألة أن تقلد الأعلم، وليس من الضروري أن يكون الأعلم إجمالا هو الأعلم في كل مسألة مسألة. يمكن زيد من الناس هو الأعلم بحسب الشياع والشهادات، لكن عمر تجده هو أعلم في مثل كتاب الميراث، أو أعلم في كتاب البيع مثلا، عند ممارسة طويلة وعميقة واختصاص إلى آخره. فإذن يجب الرجوع على الأعلم في كل مسألة مسألة، هكذا مقتضى القاعدة. وإنما إحنا نمشيها على جميع المسائل باعتبار أنه هو الأعلم في الأعلم إجمالا، هو الأعلم في كل مسألة تفصيلا. لا، هذا مو بالضرورة أن يكون ذلك. مسائل فقهية كل واحدة لها أبعاد ولها اتصال بعلوم أخرى، مو بالضرورة أن يكون تجد الفقيه الأعلم في مسألة هواية بعيد عن الصواب، هواية يعني كما قلت توجد الضحالة في تفكيره، لكن هذا موجود. فالذي أدعيه هنا أن المسألة هي ليست من تطبيقات كتاب القضاء وقواعده، وإنما هذا اختلاف في الفتوى، والاختلاف في الفتوى هذا هو مورد الرجوع على الأعلم. ومتى يجب الرجوع على الأعلم؟ حينما يكون هناك خلاف واختلاف في الفتوى. فنعم نرفع القضية للحاكم الشرعي، لكن لا بصفته قاضيا، وإنما بصفته من أهل الخبرة الذي يميز من هو الأعلم في هذه المسألة، فيقول أن فتوى الفلانية هي الأوفق بقواعد الاستنباط الشرعي فطبقوها، ويقول ذلك الآخر. هاي إذن المسألة الثالثة. توجد خاتمة، وإن كان أيضا محقق المقامي في نهاية رسالته قال أن الفضلاء من حضار الباحث وجهوا لي عدة أسئلة وأجبتها وهي عشرة، فدون الأسئلة العشرة وأجوبتها في نهاية رسالته. هذا صار مجال نرجع له إن شاء الله، والمفروض أنه الآن انتهى البحث في الحبوة. خاتمة، نقول أن الحبوة رغم أن الأعلام خاتمة فد ملخص فد شو تسميها، الأعلام وإن أجمعوا على حكم الحبوة حتى عدت من متفردات الإمامية كما يقول سيد المرتضى وغيره، إلا أنهم في الحقيقة لهم أقوال عديدة في المسألة تفرغ المسألة عن محتواها، وكأنها محاولة منهم للتنصل من حكم هذه المسألة. يعني هم يفتون بها نظريا، لكن أقوالهم كأنه يريدون أن يتنصلوا منها عمليا هكذا بأقوال عديدة، جامعها أنه إفراغ لمسألة الحبوة من محتوى. هذا نستطيع بالتعبير اليوم طبعا. مثل الشهيد الثاني قال في خاتمة رسالته التي رأينا فيها التفصيلات العميقة، قال أعلم أن الأولى عندي لمستحق الحبوة ألا يأخذ منها شيئا لكثرة ما يرد عليها من الشبهات، بحيث لا يكاد يسلم منها فرد من أفرادها. كما عرفت اختلفنا هل هي وجوب لو استحباب، اختلفنا هل هي مجانا لو بعوض، اختلفنا هل هي مختصة بالأربعة لو غير الأربعة، اختلفنا في شروط الحبوة لمن تمنع، اختلفنا في شروط المحبو ما هي بالفروع الستة التي انتهينا منها، ست فروع كل فرع كان يتناول الخلاف في شق من الشقوق. فالشهيد الثاني بعد كل ذلك الجهد الجيد المتميز الفذ قال أعلم أن الأولى عندي أن الولد الأكبر لا يأخذ الحبوة، فيها شبهات كثيرة لا يسلم منها. لماذا توقف؟ مخالفتها للعمومات وللأصل. العمومات تقول لكل من الأبوين السدوس، للزوجة الثمون، للولد للزوج الربع. أنت تجي الآن لما تطل حبوه للولد الأكبر راح تنقص حصص هؤلاء بمقدار الحبوة، والحال المفروض أنهم يأخذون. هاي وخلاف الأصل أيضا لأنه عند الشك فيها، الأصل عدمها. وربما نستطيع أن نضيف يعني لماذا هذه الحزازة في نفوس الفقهاء بحيث الشهيد الثاني بعد كل هذا الجهد يقول الأولى عندي أن الولد الأكبر لا يأخذ الحبوة؟ لماذا؟ مخالفة للعمومات، مخالفة للأصل، وربما نستطيع أن نقول أنها مخالفة لسيرة المتشرعة. ما جرت سيرة المتشرعة عند اقتسام الميراث على أن يحبو الولد الأكبر بهذه المختصات الأعيان، وإنما يقتسمون الورثة كل التركة من دون تمييز لأحد إلى أحد. فلذلك هسه شوف هذا الشهيد وهو في نهاية رسالته يقول هذا الكلام، وإذا سبرنا أقوال الفقهاء لا نجد كيفية تخلصهم من المسألة بعدة طرق. أوضحهم صاحب الدعائم، صاحب الدعائم قال أصلا الأصحاب رايحين بعيد عن مراد روايات الحبوة. روايات الحبوة هاي ما جاية في هذا الولد الأكبر وكما فهمتم، لا، هاي موردها ميراث الأنبياء والنبوة الذي ينتقل من إمام إلى إمام. كل إمام لاحق يأخذ عمامة الإمام السابق وسيفه ومصحفه وخاتمه. هاي ميراث الأنبياء والأئمة، هاي مو يم هذا اللي أنتوا افتهمتوه، وهي رايحين زايد. هذا أول واحد. صاحب الدعائم قال إذن فهمين غلط أنتم روايات الحبوة. كلامه في الدعائم موجود ونقلناه في مرحلة سابقة، وإن كان بالدرس ما ألقيناه بالدرس لأن هذا كان من إضافة بعد الدرس. قال قدس سره، وين سكن نلقاه؟ وممكن هذا ما وجدناها على نحو السرعة. الرجوع إلى الدعائم ومراجعتها في الدعائم. فبالنهاية اعتبر الأصحاب مشتبهين في ذلك. خلاصة كلامه هو هذا، قال في نهاية كلامه قال روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم مسائل جاءت عنهم في الميراث مجملة ولم نرى أحدا فسرها تفسير الصحيح. لا، الأصحاب راحوا بعيد، فدخلت على كثير من الناس الشبهة من أجلها، فرأينا إيضاح معانيها ليعلم المراد فيها. وقال أيضا ولكن لما كان ظاهر هذه المسائل يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأئمة والأمة، تقولون حبوة هاي الأمور تروح الولد الأكبر وتحرمون بقية التركة وتنقصون حصص الورثة، هاي الحبوة إذا عزلت الولد الأكبر ما راح يبقى السدسان للأبوين، راح ينقص، ما راح يبقى الثمن للزوجة، مخالفة لكتاب الله، مخالفة للروايات والإجماع الأمة. قال ولكن لما كان ظاهر هذه المسائل يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأئمة والأمة، ودخلت على كثير من أصحابنا من أجلها الشبهة. فمشتبهين الأصحاب حينما حملوها على هذا المعنى، ولمز بها كثير من العامة. أصبحنا موضع تندر للعامة، فقهاء العامة، بسبب هذه المسائل، فرأينا إيضاحها وبالله نستعين. ما هو إيضاحها؟ قال هذه الروايات تحمل على ميراث الأنبياء والأئمة التي مختصات من كل إمام تنتقل إلى الإمام اللاحق. ثم أورد مسائل طبعا لمحل كلامه، وهي حرمان الزوجة من إرث العقار والحبوة. فلذلك بعض الأعلام كصاحب الجواهر ما تطرق إلى كلام الدعائم هنا، تطرق له في ميراث الزوجة من العقار، هنا خالي من أي تعليق لي، وكثير من أصحابنا ما تعرضوا لخلاف الدعائم هنا، بل حصل اشتباهات يعني كنت قدم الإشارة إليه، بعضهم نسبها إلى الطبرسي وقال أنه صاحب الدعائم حكاها عن الطبرسي، وعلقنا أن صاحب الدعائم سابق للطبرسي ب150 عاما، كيف صاحب الدعائم يأخذها من الطبرسي؟ هذه حكاية ليست صحيحة. هذا تقدم الكلام، لكن بعضه حقيقة نلقي بالدرس وبعضه يضاف خارج الدرس. فكلام صاحب الدعائم الفقهاء كصاحب الجواهر ذكروه هناك في إرث الزوجة، لكن طبعا بما أن ترتيب الفني هذه المسألة قبل تلك المسألة، فالمفروض أننا هنا نتعرض لقول صاحب الدعائم تلك في ميراث الزوجين متأخرة. إن شاء الله البقية تأتي بإذن الله، والحمد لله. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله. الله.